الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت حكمته وتعالى على النور يخلق ما يشاء ويختار الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المقابل في حديثه القدسي الجليل لنبيه داود: يا داود لو يعلم المؤمنون عني مدى شوقي لهم وحنيني الى فرج ذنوبهم لتقطعت اوصالهم من محبتي ولماتوا شوقا الي. يا داود ان كان هذا حالي بالمدبرين عني فكيف يكون حالي بالمقبلين علي. واشهد ان حبيبنا وعظيمنا وقائدنا واستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه عاش صلى الله عليه وسلم حياته كلها لله فاعطى لله ومنع لله وحارب لله وسالم لله وسكت لله وتكلم لله وغضب لله ورضي لله وكان دينه صلوات ربي وسلامه عليه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره بايمانه واحسانه الى يوم الدين. اما بعد فاحبتي في الله ابتلتم وطال منشاكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. واسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعل من شان خالصا لوجهه الكريم والا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وان تمر معنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا يوم القيامه تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته انه هو ذلك والقادر عليه. أما بعد حيث تحدثنا في لقاء سابق عن موضوع من أهمية لمكان هو أن كل واحد فينا قد يجد صعوبة في مسألة أن يصل إلى مرحلة معينة من مراحل الالتزام ولكنه يجد صعوبة أشد كي يثبت عند هذه المرحلة عن مسألة ثبات العبد على طاعة الله هي أكثر صعوبة من مسألة وصولك للمرحلة الإيمانية التي وصلت إليها. لأن الحقيقة نحن نعيش في زمن تملأه الفتن من كل جانب كما قلنا في الصباح وفي المساء في السر وفي العلن وأنت تخلو بنفسك في خلوتك وفي جلوتك في كل حالاتك أنت تتعرض للفتن تحتاج في هذه الفتن إلى الثبات على منهج الله سبحانه وتعالى. فإن من يفتتن بأولاده الواحد يقضي عمره كله في خدمة أولاده ولذلك كما قلت لكم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد مجدنا محزنا مبخلة مجهلة كل هذه الأشياء قد تجدها بإنسان بتجعل أو أولاده يجعلونه لا يتعلم الحلال والحرام يجبن عن الجهاد في سبيل الله وعن أن يصبح بكلمة الحق ويصبع بها ويتكلم بها عن مسألة أن ينفق في سبيل الله لأن فكره كله محصور كأنه ماذا سيترك لأولاده وماذا وكيف سينفقون بعد وفاته. ففي نوع من الناس هذه بالنسبة له فتنة الزوجة قد تكون فتنة. القرآن يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. الزوجة قد تكون فتنة لا تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى تكلفك فوق طاقتك دائما متطلباتها لا حصر لها وبالتالي حضرتك مفتتا بها شدها قوي فبتلقي دين الله جانبا وتعيش حياتك من أجل أن تحقق لها رغبتها. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها وقال هي أعظم فتنة سيراها من يعيش، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. وهذه الفتنة هي فتنة صعبة جدا، في أحاديث كثيرة في البخاري تصور لكم كيف يحتاج المرء إلى ثبات غير عادي من الله عز وجل حتى يثبت أمام المسيح الدجال أو المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي سعيد الخدري بيتكلم في وصف كده، يعني أما اتكلم عن فتنة المسيح الدجال وقال ألا عباد الله فاثبتوا فإني سأصفه لكم كما لم يصفه نبي من قبل. ودي كانت ميزة أعطاها الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي وصف من المسيح الدجال أنه أعور وأنه هذا الوصف يساعد من سيعيش إلى هذه اللحظات كي يتيقن أنه المسيح الدجال. ولذلك النبي يشكي عن راجل خرج فلقيه جنود المسيح، إلى أين؟ قال أعمد إلى الذي هذا إلى الذي خرج هذا. فقالوا له أولا تؤمن بربنا؟ وليس مؤمن بنا وبربنا. قال إن ربنا ليس بخطيء. فبعض الجنود قالوا اقتلوه، راح البعض الثاني رد عليهم قال لهم ألا تعلموا أن ربكم نهاكم أن تقتلوا أحدا من دونه؟ لكن ترجعوا لي من الشدة كان. فلما وصل إلى المسيح قال أولا تؤمن بي؟ قال أنت المسيح. فأمر جنوده فضربوه ضربا كما يصف الحديث ضرب مبرح، أوسعوه ضربا ظهرا وبطنا يعني، ويقول له ألا تؤمن بي؟ قال يعني في ثبات ما زلت أصر أنك المسيح أيها الناس، إنه المسيح الذي وصفه لكم رسول الله. فرحلت المنشار للحديث في البخاري وشقه إلى قسمين متباعدين، شقه إلى قسمين متباعدين، ثم مر فيما بينهما وقال له قم فقام. لكم تتخيلوا يعني الناس الواقفة لو لم تثبت على دين الله ماذا ستقول؟ ده مش مسألة كشف، ده واحد اتقطع بالمنشار قدامي ثم قال له قم فقام. أما زلت؟ قال ما زلت مصرا على أنك المسيح الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ المسيح منه أمسك سيفا ليقطع رقبته كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله رقبته إلى ترقوته نحاسا فلم يستطع إلى ذلك سبيلا، فأخذه من يديه ورجليه وقذف به، فظن الناس أنه قذف به إلى النار وإنما قذفه إلى الجنة كما يقول رسول الله هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. فهذا يعني وهذا نوع من أنواع الفتن التي تحتاج إلى أن تكون ثابتا على طريق الله وعلى منهج الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تمر منها بسلام. في فتنة لقاء العدو، ودي فتنة لو تتحدث لنا شئنا أم أبينا، ويعني مش بعيدة أوي زي ما كثير من الناس تتخيل. فتنة لقاء العدو قريبا، وأنا يعني متأكد أننا في آخر الطرق للتحلية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن عرف المسلمين أنكم لن يرضى أهل الباطل أبدا عن هذا القرآن وعن هذا المنهج ولا عن هذا الدين. ولذلك كما نقول دائما من يحدثنا علماؤنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فينزل الله قرآنا المعنى لازم يفهم كويس قوي، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يعني ربنا بيعرفك لا بد لك أن تعلم أنك من أمة سيمتها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما فيش مفر. يعني إما أن تجاهد وإما أن تنقص على عقبيك وصوتك وإما أن تتولى. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تخيل قد إيه الثبات في أرض المعركة وقد إيه الفرار من أرض المعركة له عاقبة جهنم وبئس المصير. مفيش هزار، هذا دين غالي يحتاج منا إلى هذا الثبات. تكلمنا عن بعض وسائل الثبات في دين الله في لقاء سابق، كنا تكلمنا عن القرآن وعن التزام العمل الصالح. النهارده هنستكمل بعض الوسائل المعينة على الثبات على منهج الله سبحانه وتعالى، وأولها الدعاء. أولها الدعاء، احنا اتكلمنا في الدعاء كثير شيئا مش هأطيل على حضراتكم، بس لابد كل واحد يفهم أنه يمتلك أقوى سلاح في هذه الدنيا وهو سلاح الدعاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كان دعاء المؤمنين دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. لو أحد فيكم، ودي المشكلة الكبيرة التي يحيا فيها كثير من المسلمين، أنه قد يجد أنه يرتكن إلى الصلاة، يرتكن إلى القرآن، يرتكن إلى درس علم. لا، كل ذلك إنما بفضل من الله سبحانه وتعالى. فدائما تسأل ربنا كده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكما قلنا ونتحدث ويعلمنا أساتذتنا، لم يوجد على وجه هذه البصيرة ولم يوجد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه دائما ما كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. معرفش هتخلوك يمكن قبل ما سافر في اللقاء السابق عن هذا الطالب اللي في المعادي الذي ارتد عن دين الاسلام ودخل في دين النصرانية، والشيء كان مشكلة خطيرة. أبو ملتزم والولد فجأة أصبحت الصلاح لا يعترف بهذا الدين. عشان ما عرفش هو وصل معاه ليه لأننا سألت بعدما علمت بهذه المشكلة، ولكن قلت: صدق رسول الله، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تبقى نايم بالليل مؤمن ثم تفتتن في الصباح اي فتنه، فانت ليس بكبير على هذه الفتن التي قد تتعرض لها فتجعلك تحيد عن دينك للكليه. مش هقول لك ان انت مش هتصلي مش هتصوم، لا، هذا الانسان ترك دين الاسلام بالكليه، قال: لا اؤمن بهذا الدين. ولذلك دائما ما تدعو ربك سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا. خلي بعد صلاتك يا اخي الفاضل، في كل صلاه وانت بتصلي تتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على هذا الدين. احنا لما اتكلمنا في خطبه الجمعه عن النبي الذي يوسف، سبحان الله، الرجل عمر طويل من الفتن تعرض لها، ثم ماذا؟ التقى بابيه وامه واخوته، ثم ماذا؟ ترك ذلك كله، نسي هذه الفرحه وهذا الجمع وتوجه الى الله. ماذا قال؟ رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. ماذا تريد؟ توفني مسلما بس، مش حاجه تاني، يعني اموت على الاسلام. اياك ان تتخيل ان الوفاه على الاسلام سؤيدي كده زي ما يقول الجماعه الاجانب، سهله. ما هيجي لك ملك الموت هتقول: لا اله الا الله محمد رسول الله، زي ما بيحكوا في الافلام، انت بيعوض تقول الفيلم وفي الاخر خلي بالك من فؤاد لا اله الا الله يموت. لا، يعني مساله الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وان تموت على الاسلام مساله صعبه، لها مقدمات وهي الثمره والنتيجه. ولذلك وموت الكجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب يعلمنا ان ندعو ان انت ما تموتش على غفله عشان تلحق، مش مشكله. واحد واقف يكلم واحد يطب الساكت اثنان، كيف انتهت حياته على اي شيء؟ ماذا فعل اخر شيء في حياته؟ عمله ايه؟ ما انتش عارف. فيعني
موت الفجاء موت بقى من علامات الساعة. واحد قاعد على مكتبه بيموت، واحد قاعد بيذاكر بيموت. والله شيء عجيب يا اخوة. ولذلك تسألوا ربكم ذلك في كل الصلاة، خذوا كده عهد على نفسك اتمرن ما تنساش هذا الدعاء كل ما تسجد مرة واحدة في صلاتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أو دعاء اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ضرب الجماعة ولما ضربوا لجالوت وجنوده ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا. طب أنا ممكن أديك صبر وتجري برضه، وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. محتاج حضرتك إلى هذا الثبات، محتاج إنك أنت ما تستفنش. كثير منا والله يا إخوة ده حقيقي تعرف فتنة مالك وشغلك ووظيفتك، تبقى ممكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يختبرك، ابنك مريض ولا عندك قسط مدرسة وقاعد كل ليل بتفكر من أين آتي بهذا. صبح يأتي إليك أحد شياطين الإنس، هاي الشغلانة تقول لك حبوبة مش حالك والدنيا كلها ماشية كده، ويدي لك قرشين الشيطان يقول لك سبحان الرزاق كنت بتفكر في امبارح ربنا يسترها لك. وهي فتنة تحتاج إلى أن تثبت حتى لا تمد يدك إلى حرام، وتطعم أولادك حرام، وتغذي أولادك بالحرام، تحتاج إلى أن تثبت على هذا. تحتاج إلى أن تثبت على هذا كويس. فهذا الثبات إنما يحتاج منكم إلى دعاء الله سبحانه وتعالى. نمرة اثنين أو نمرة خمسة بقى، ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا الحقيقة مش عارف ليه تحدث الدعاة كثيرا عن مسألة ذكر الله مع المسلمين، لكن العبادة دي حيز التصديق في دنيانا قد كده صغير أوي. يعني في ناس كده متخيلة إن مسألة ذكر الله دي سبحان الله خلاص وخلص بعد الصلاة وخلصنا، ما يفهمش إن ذكر الله ده مسألة كبيرة أوي وأفردنا لها درسا كبيرا طويلا، وتحدثنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر. يعني سيدنا جبريل مش نازله بوحي، مش نازل يقول له حاجة، نزل خبط كده السلام عليكم ألا عليكم السلام، قال اخرج إلى أصحابك الآن، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله على ما هدانا إلى نعمة الإسلام ومن به علينا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. من النهاردة بيتصل بصاحبه كده يقول له تعال صلي المغرب خمسة ستة ولا أربعة ولا ثلاثة وقاعد فاضي. أنا مش بقول لك سيب شغلك ولا عندك عيان، لا، واحد قاعد فاضي في البيت. مين النهاردة بيتصل بصاحبه يقول له تعال صلي المغرب ويتصل نجيب محمود وجيب أحمد ومحمد ونقعد في حلقة الذكر لله سبحانه وتعالى، نقعد نقرأ شوية قرآن، نقعد واحد كده يكون ماسك حديث عن النبي يكون أكثرنا علما مثلا، نتكلم في هذا الحديث وفي فوائد هذا الحديث ونشرحه ونعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم شوية في المسجد للمغرب والعشاء. هذه حالة من حالات ذكر الله سبحانه وتعالى. وشيء عجيب يا أخي الفاضل، الآية اللي أنا قرأتها من قبل دلوقتي على حضرتك وعلى مسامعك، أقول لكم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني حتى وإنت في أرض المعركة ربنا مش قال لك ذكر بره الموضوع وخليك بقى في العدو، لا، اثبتوا بس اذكروا الله. ذكر الله هو المعين لكم على الثبات أمام أعداء دين الله، هو ذكر الله. ولذلك كم مرة التقى المسلمون وهم قلة مع أعدائهم وهم كثر وفارق كبير في العتاد وفي العزة، ولكن حملوا لا إله إلا الله على أكتافهم وقالوها بصدق، ف فألقى الله الرعب في قلوب أعدائهم، وبقت مقاييس العتاد والعزة ملهاش قيمة. ليه؟ تعاملوا بأمرين، ما هما؟ ذكروا الله كثيرا ومن قبلها ثبتوا على لقاء عدوهم ولم يتولوا في هذه المرحلة، أمدهم الله سبحانه وتعالى بنصره في غزوة بدر. لم يقف واحد من الصحابة ولم يذكر في ضعيف السيرة ولا في سقيمها ولا في أي شيء منها ولا في صحيحها أن الصحابة وقفوا وقالوا نستغيث بك يا رسول الله مدد. خالص إننا ماذا قال ربنا؟ إذ تستغيثون ربكم، توجهوا بالذكر لله سبحانه وتعالى. كان الله على ألسنتهم وفي قلوبهم في هذا الوقت. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. مين اللي استجاب؟ ربنا مش النبي صلى الله عليه وسلم. فاستجاب لكم. جماعة الصوفية لما بيتكلم في هذا الأمر بيحسوا مشنا إننا يعني إيه؟ مش عايزين يعني نجعلوا لرسول الله قدرا. محدش قال كده. تراب رسول الله على دماغ كل الدنيا. لكن النهارده كنا في رحلة الحج وفي شيخ أخذته الجلالة في ندوة من الندوات، وإذا بنا نفاجأ بيقول شوف من عظم قدر رسول الله أنك لا تؤاخذ إذا قلت الله، ما قلتش جل جلاله، إنما تعاقب إن قلت محمد ولم تقل صلى الله عليه وسلم. طبعا كلام تهريج. وإحنا هنضع رسول النبي على قدر المساواة؟ إحنا نعلم أن قدر رسول الله فوق الجميع، لكن في أمور الله وحده. ولذلك ربنا بيقول للنبي بيقول لنا كده بعراقي: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولذلك بنحترم ونبشر رسول الله، لكن حينما ندعو لا نقول ماذا يا رسول الله، إنما نتوجه إلى الله عز وجل. فذكر الله في هذا الأمر في معركة جعل الله يمدهم بألف من الملائكة المسلمين. وشفنا نبي الله يوسف لما قالت له يعني هيف لك، ماذا قال؟ قلوب حبه ماذا قال؟ قال معاذ الله. أول شيء فعل السمع عشان يثبت على هذه الفتنة الضارية من امرأة لا تستطيع أن تذبح جماح شهوتها، أول شيء استعان ليكسر هذه الشهوة هو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال معاذ الله. معاذ الله شيء مهم أن تكدر. خلي عندك ورد ذكر ربنا سبحانه وتعالى. والورد ده يعني إخواننا دايما اللي كانوا سبقونا إلى هذا هي أوراد الصباح والمساء المشهورة والمأثورة التي تقال من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب. ذكر وربنا في القرآن هي العبادة الوحيدة اللي ما طلبش منك فيها آخر قدر حد أدنى أبدا. كل ما تلاقي ذكر ربنا خير وعلاها كلمة كثيرا. واذكر ربك كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما قال لك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل كل وقت. ربنا عايزك تبقى عايش. وزي ما النبي سئل كان لما سئل السيده عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في كل احيانه، صاحي ونايم، داخل حمام، خارج من حمام، خارج من البيت، راجع من البيت، بياكل، بينتهي من الاكل، في بصه المرايه، بيعاشر زوجاته، في كل احواله صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه. فخلوا الموضوع ده مهم في دماغكم واغلقوا المغير. خلي الموضوع ده مهم جدا في دماغك. مسألة ذكر ربنا والدعاء وسائل معينة. احنا دعاء لابد ان نعترف بده. نحن دعاء جدا ممكن نزل اي لحظة. هذه الوسائل هي التي تعقمنا على ان نذكر على منهج الله سبحانه وتعالى. طيب ثم ماذا؟ ثم أن تكون حريصا يا أخي الفاضل. الدنيا مليانة طرق، طرق كثيرة. احنا عندنا يعني الفرق الاسلاميه زي المعتزله والاشاعره والمفردية والمتصوفه تصوفا قبيحا. نحن لا نذم كل صوفيه على حالها، في منها صوفيه محترمه الذي قال يبوش كثير في دين ربنا سبحانه وتعالى يعني. انما انت لابد ان تثبت على منهج اهل السنه والجماعه، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما تألفش في الدين حاجه مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النهارده هي البدعه دي مشكلتها، كل واحد متخيل انه انكر من الصحابه وانه فتح عليه بما لم يفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيألف لك طريقه الدين. يجي على فكر توقيتي مثلا، النبي قال لك مثلا يعني من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة خلاص هي 100 مرة. لما النبي يقول لك في حديث ثاني او يزيد فيه، انما نقعد بقى نمسك فكره ونعبدها وافضل عايز طول عمري نمسكها كده وخلاص عمال حركه فيه، ما ينفعش. عايزين النهارده يكون طريقنا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا شفنا يمكن الشيخ خالد الدين ربنا يغفر له كان دايما على المنبر يقول لكم كده يعني الحديث المشهور كده، وعزتي وعزتي وجلالي لو اتوني من كل طريق. ربنا بيقول للنبي كده، وعزتي وجلالي لو اتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب لما فتحت لهم حتى ياتوني من خلفك. النبي هو اللي هيديك التاشيره، مفيش حد غير النبي هيديها لك، لا الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا شيخ الطريقه الفلانيه ولا شيخ الطريقه العلانيه، عشان الناس بتوع الطرق والرفاعيه والقصص الفحصه. ليس لنا الا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا في القران يقول لك ايه؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. هتهزر وتلف ربنا هيزيغ قلبك. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هو طريق النبي، مفيش طريق غيره. طريق اهل السنه والجماعه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب ان تتبعه في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي أحكامه. وربنا مش من فراغ يا أخوانا، مش من فراغ لما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش بس كده، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش بس كده، ويسلموا تسليما. يقول لك قال رسول الله قل له سمعا وطاعة، حذاء رسول الله على رأسي، أصدرت سيده رئيس مش عارف ايه أركان ايه قرار ايه، يمشي زي السيف على الناس. إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قابل للشد والجذب والرفض والقبول. الفكر وممكن، وهو النبي كان بيقول كده ليه؟ كل ما اتكلم واحد في حاجة يعني هو النبي، طب قال كده ليه؟ ما كانش ممكن النبي تقول ورا النبي، هو ما كانش ممكن. هذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق اهل السنه والجماعه كما يقولون. بعد كده قلنا في شيء مهم قوي، احنا يمكن مفتقدين احنا ككبار سن يعني، فعلشان تنقذ من الله سبحانه وتعالى تعملوا مع اولاد اخوه، واللي ما عندوش اولاد يعملوا مع اولاد اخوه، واللي ما عندوش اولاد اخ يعملوا مع اولاد اخوه. الواحد يقول لك ما عنديش حاجه خالص، تعملوا مع زلامك، مع اولاد زلامك، مع اي حد، مع ابن صاحبك. لوجه الله التربيه الايمانيه الواعيه العلميه المتدرجه. كلام مش انشا. خدوا بالكم اللي خلاني قلت الجمله دي كلها حاجه واحده. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن العريس لما يجي البيت. فاكرين قال في ايه اذا جاءكم ايه؟ من ترضون ايه؟ دينه ايه؟ وخلقه. النبي ما قالش دينه بس ليه؟ واحد عنده دين يا رسول الله؟ قال لك لا، ممكن يكون عندك دين في الشيخات بس انت قليل الادب. ما بيحفظش بيحفظ. واحد متدين بس قليل الادب. قدامك وهو متدين بالظاهر قدامك، تصلي مع الستيامة، إنما حينما تعامله لسانه بذيء وقليل الأدب وإيه؟ لا. وممكن يكون واحد عنده أخلاق عالية قوي متربى في النرد جيبة أو اللي سفر زي ما بيقولوا، طيب وشوشة كده من الغرش خالص بس ما بيصليش، وتبقى مستغفره على أخلاقك دي ما بتصليش ليه يا ابني؟ أنا كيف وصلت الصلاة؟ أنا متربي، أنا متربي. ما هو في بعض الجماعة اللي هم علموا العبادات ودي كارثة على المسلمين، لما علموا العبادات دي المستشرقين وأعداء دين الله قالوا طيب العبادات بتاعتكم ليها علة، إحنا هنعمل لكم الشيء اللي يواجه هذه العبادات. زي إيه؟ أما قال لك مثلا الصلاة عشان تهذبك وترفيك، طيب أنا هعمل لك كتب ومناهج تهذبك وترفيك وما تصليش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لازم يكون عنده دين وتحتك بيه عشان تشوف أخلاقه، حينئذ تزوجوه. إحنا المنهج ده لنا طبعا، ناس خلاص لا دين ولا خلق ولا قصة فيه، عنده شقة فين ومعاه قرش وعربيته وإنه لله وقصة فيه واتجوز وخلص، وبعد بالظبط شهرين ثلاثة بسكت الدين لبنتي وطلقها مرتين ثلاثة قصص. طب ما انت ما سمعتش في اي حديث الا تفعله تكن فتنه في الارض وفساد عريض كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنهارده محتاجين تربيه ايمانيه. يعني ايه تربيه ايمانيه؟ يعني تربي ابنك مش ان هو بس يبقى مؤدب، لا، تربيه على الخوف والرجاء، تربي ضميره، تربيه على انه يستشعر المراقبه، مش لازم تبقى موجود معاه علشان يتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى او يتصرف تصرفات ترضي ربنا تبارك وتعالى. هذه التربيه الامنيه اللي احنا محتاجينها لاولادنا. مش مثلا يقول واحد تبقى قاعد مع ناس ما تقوليش يا عمي، قولي يا انكل، بس هي دي التربيه. انكل وياخد بيده الشمال، واما الناس تقول له وحده الحج كرهتني في عيشتي، تقول لي احنا يعني ايه المشكله لما اقول واحد مرسي؟ قلت لها طب وايه الصعوبه في يقول لي جزاك الله خيرا؟ قالت ما هي نفس المعنى. قلت لها طيب فرانسوا ميترا يقول مرسي والنبي بيقول جزاك الله خيرا، عايزه تسمعي كلام مين؟ اسمعي كلام ده، اسمعي كلام انت حره، عايزه تسمعي كلام النبي انت حره. يعني شوف الناس هياسه التربيه وصلت ايه؟ ان مستشعره شيء من البلدي ان ابنها يقول لحد جزاك الله خيرا، لازم يقول له مرسي عشان يبقى اتيكيت. هو ده منظومه التربيه اللي احنا بنشوفها في الكتب والعلم عن مهمنا المستشرقين والغرب، ويميعوا علينا التربيه الايمانيه الصحيحه. وحينما تكون تربيه علميه، يعني ايه تربيه علميه؟ يعني لازم يا اخي الفاضل تبقى فاهم كويس قوي اننا لا نتحدث من فراغ، وانما نستند الى اصح كتاب عرفته الدنيا وهو القران، ثم ماذا؟ ثم على رسول، على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قيض الله لها رجالا لتنتقي الموضوع والباطل والغريب منها. النبي يعني ربنا حفظ السنه بهؤلاء الرجال. وشفنا كثير من السلف يقول لك لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، كان اي واحد على اي حاجه. ما احنا شفنا من اسمك فليبلح وخياره في مسجد البطيخ والعنب، واذا عرفته مش عارف فائده الشرجير وضعتمه تحت السرير، والزكاشين اللي حطوا الحديث دول في عكس، لا، وجدت رجالا لها بالمرصاد، بالمرصاد حتى في الاحاديث التي فيها فضل. يعني انت في كلام ممكن لما يسالك تحس كده ان متن الحديث مش كلام النبي ابدا، ده النبي يقول له خيار ومتن البطيخ والعنب، تحس انه مش كلام النبي. لا، تعالى على احاديث ممكن متنها يخش على اي حد، زي احاديث فضل القران اللي يقرا سوره الدخان مش عارف ربنا يجيب له 70,000 ملك اجنحه، واللي مش عارف يجيب ايه النينجا تبدا تيجي تشيله منين، احاديث غريبه كده. انما قيض الله لها رجالا، قالت لك الحديث ده ما ينفعش، ما ينفعش احط حديث زي ما بقول للناس على باب الجنه اقول من ترك الصلاه حي قبل ما يموت هيلاقي اربع عقوبات، واحده مش عارف عند موته وواحده عند رجله وواحده. هو انت عشان تخلي الناس تصلي تكفي كل احاديث النبي الصحيحه وروح تتالف حديث تقول اربع عقوبات ويموت ولو شرب ميه الدنيا؟ الحديث ده مشهور قوي عند الناس بيتعلق على المساجد. فهذه تربيه، تربيه ايمانيه علميه واعيه. ليس واعية. احنا محتاجين الواعية في الايام دي. لا يكون المسلم منغلق يلا نحكي اصحى من النوم الشغل وارجع اتفرج على ماتش كورة وبالليل انزل على القهوة على طاولة مع اصحابي وخلصت ماليش دعوة بالدنيا حواليا مش ازاي. لا تعرف الانغلاق ولا التقوقع. ولذلك ربنا رحمة القرآن في سورة الأنعام يقول لك ايه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لازم تبقى فاهم انت هتتاخد منين وأعداء دينك بيحاربونك ازاي. واحنا شفنا لما استشعروا أن هناك فترة وتشوق إلى الحجاب شفنا الحجاب اللي طلع كلمنا عنه طبعا الطرحة اللي طالعة الكوشية والشراب البني اللبس اللي بيلبسوه الستات كلمنا عنه ده علشان هو فاتح نفسه عليك انما انت عايز تغلق نفسك على نفسك مش عايز تعرف اللي بيدور حواليك. كيف يتربص بك اعداء دين الله؟ كيف يفكرون؟ كيف يخططون؟ ولذلك يعني لسه جاي مع اخ كلمه عن الشيشه مثلا فواحد قاعد الطبيعي انا يعني راجل عندي دين هقول والله ان الاسلام رحيم واحد علماني كنت كل حاجه تحصر فيها الدين والاسلام فنتكلم عن الشيشه لو اللي قاعد مش فاهم هيقول اه والله صحيح ده الشيشه دي موضوع فشل بحت ايه دخل الاسلام فيه انما لا يعرف ان الاسلام انما جاء ليضع لك دستورا في كل شيء. اوعى تفتكر ان الاسلام خاف حاجه اوعى كل شيء في دين الله. يعني تخيلوا كده لما واحد يجي الامام محمد عبده والحديثه مشهوره قوي يقول له انت يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء قال له هات لي ايه يا سيدي بتقول ازاي اعمل الرغيف. راح منادي الخادم اللي عنده قال له تعالى انزل الرجوع بص اللي تحت الخباز ده هاته تعالى. قال له الرغيف يتعمل كذا ودقيق ومقدار واحطه في الفرن واستنى قد كده ويطلع. قال له لا انا ما طلبتش منك كده انا طلبت منك تجيبها لي من كتاب الله. قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كتاب الله ما سابش حاجه فهذه تربية إيمانية علمية متدرجة. ما معنى التدرج؟ في ناس يا إخوة بلغة التعبير الروج أفشى يعني مجرد ما يلتزم يكفش خلاص. إيه الالتزام بالنسبة له؟ طاقية أو العدبة الدفاعة الدماغ والجلباب القصير واللحية الكثة الكثيفة ثم ماذا؟ بس سلم عليك يقوم طارق على إيدك كلمة السلام عليكم ده أنا كنت يلتقي بكافر. ايه يا عم انت بتتكلم عليا امبارح كده هاي ايه اللي حصل؟ ايه ده الجنب النهارده؟ بيعتبر ان الالتزام هو كده خلاص دي صوره من صور الالتزام. دخوله فجأة كقول النبي ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. سلك المتنطعون شويه شويه على مهلك على رفلك تتكاكا مرحله مرحله. هذه المرحله لما تمشي تبقى ولفت عليها كتير وامشي على المرحله اللي بعدها انما لما تطلع بسرعه تطلع بسرعه. بعض الاخوه والله وهذا حدث في قصه العين التزم سريعا وانحرف سريعا. ما هو مفيش منهج ما وقفش ما درسش ما فهمش ما قراش ما ذاكرش ما سمعش. هو شريف هو بقى كل حاجه الشريف ده. وقلت له الجلباب ياكلك لو قلت له الجلباب يقطع رقبتك اوعى تجيب سيره الجلباب. يا عم اوعى تتكلم عن اوعى يبقى واقف معاك في هذه النقاط. لماذا لم يتدرج؟ لو فينا الحق تعالوا بقى حته مهمه قوي. كان عندنا عهدين هختم كلامي بيهم قوي العهد المكي والعهد المدني. العهد المكي سميه وبلال ثبتوا على العزاء وخباب بن الارض زي ما يروى سيدته بتجيب اسياخ الحديد المحمي تحطها في ظهره وكان ما بيطفيش ده الا شحن جسمه. تخيلوا العذاب. والنبي زعل منه كمان لما جه قال له يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا فشايف انه مستعجل. قال والله لا يتمنى الله هذا الامر بس اصبروا شويه ولكنكم تستعجلون. ما فيش اعجاب ظهر الشاور والسيخ المحمي نحن النهارده لو قال لك الضابط الفلاني عايزه 9.3 تعمل كده. تخيل يعني مجرد ما انا عايز عمرك عايزك ايه؟ روحك بتروح. وفي ناس تقول لك ايه اللي قلت لك صلي العشاء وقلتهم على وشه؟ وانت كنت تخمرها وانت كنت تصلي العشاء ايه المشكله؟ انما دول ثبتوا نتيجه هذه التربيه المتأصلة. جاء العهد المدني حدثت فيه غزوه مشهوره اسمها غزوه ايه؟ حنين. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مين اللي ثبت مع النبي؟ اللي تربوا في العهد المدني. ومين اللي ارتد او كري او قر؟ معظم الذين اسلموا حديثا اللي هم كانوا يسميهم مسلم الفتش اللي هو الطلقاء ومن اليهم يعني دول اللي تنزلوا في ارض المعركه. انما الذين ثبتوا حول رسول الله الذين تربوا التربيه الايمانيه العلميه الواعيه المتدرجه هم دول اللي ثبتوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض المعركه في غزوه حنين. اكتفي بهذا الامر حيث عشان نصوت العدل اوي. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل سمعنا هذا سمعا محكوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا ميلانا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سد الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروهين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تجد قلوبنا بعد اذ هديتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيف فيك رجاءنا واهلك اعداءنا. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نبرأ بك في نزول اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احميهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير، انك نعم المولى ونعم النصير. ارفع راسك وغضبك عنا، انصر اخواننا المسلمين في جميع البلاد يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، ثبت اخواننا المجاهدين في العراق. اللهم اجعل الدائره تدور على اعداء دينك اجمعين، اللهم اجعل الدائره تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اقم دوله الحق على ايدينا، وحدث المسجد الاقصى على ايدينا، واجعل لنا شرف الصلاه فيه يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري لتحملهم الانهار الى جنات النعيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله لرب العالمين. فستذكرون ما اقول لكم واسوغ امري الى الله، ان الله بصير بعباده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع. عندي مشكله